بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الناظم رحمه الله: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. فقال قوله ضابط المكروه يعني تعريف المكروه، وقوله عكس ما ندب، والمندوب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه العقاب. وكما ذكر المؤلف رحمه الله أن الفقهاء غالبا يعرفون بالثمرة، والمناطق والفلاسفة والأصوليون يعرفون بالماهية وحقيقة الشيء، وهذا الأصل. لكن الفقهاء يرون أن هذا لا أهمية له من ناحية التطبيق العملي، لأن الفقهاء يهتمون بفعل المكلفين، فعل المكلفين من ثواب وعقاب، فلهذا فهم يهتمون بهذا الباب، مسألة ثمرة هذا الحكم وفائدته، فلهذا فهم يأتون بالثمرة فقط. وهنا الناظم لم يعرف المكروه، وإنما قال عكس ما ندب، فالمندوب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه العقاب. وهذا المكروه عكسه، ما في تركه ثواب ولم يكن في تركه في ترك في فعله عقاب. فقال فالعكس أن المكروه هو ما في تركه الثواب ولم يكن في فعله العقاب، هذا من حيث الحكم. لكن هل هذا ينطبق على كل مكروه إذا تركه الإنسان يؤجر عليه؟ معنى لا شك أنه إذا تركه لله، إذا تركه لله. ولهذا ذكر العلماء أن من كمال التقوى ترك المكروهات، كمال التقوى ترك المكروهات وفعل المستحبات. أنا التقوى على درجتين: الدرجة الأولى هي فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا يعتبر تقوى. والدرجة الثانية وهي الأعلى أن يترك أيضا المكروهات ويفعل المستحبات، لكن أهم شيء ترك المكروهات. كما أن أهم شيء في التقوى أيضا ترك المحرمات، ولا شك أن فعل الواجبات لا بد منه، لكن تتركز التقوى في ترك ما حرم الله. وكذلك هنا معنى أكثر ما تتركز التقوى في ترك المكروهات، أي كمالها، لأن المكروهات هي باب إلى المحرم، مكروه باب إلى المحرم. فإذا تساهل العبد في المكروهات فإنه لا شك أنه سيقع في الحرام، مثل الراعي يرعى حول الحمى. قال فالعكس أن المكروه هو ما في تركه الثواب ولم يكن في فعله العقاب، حيث هذا من حيث الحكم. وعلى هذا ناحية الحكم كما قلنا على طريقة الفقهاء، لأن الفقهاء يهتمون بأفعال المكلفين. ولهذا كما ذكرنا قبل وذكر الشيخ أن تعريف الفقهاء وتعريف الأصوليين أو المناطقة يختلف من ناحية اللفظ، لأن الفقهاء يبحثون المدلول والأصوليون يبحثون في الدليل نفسه، فلهذا فيعرفونه بتعريف مسائل الفقه ودلالتها. قال وعلى هذا فاعل المكروه لا يكون فاسقا ولو أصر عليه، لأنه ليس عليه عقاب. فلو كان الإنسان مصرا على الالتفات في الصلاة كلما مر واحد اتبعه ببصره أو بصره دائما مصر على هذا، نقول هذا الرجل فعل مكروها فلا يعاقب، لكنه لو تركه لله لأثيب. أنا هذا على القول بالكراهة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال: الحرام عكس ما يجب. طيب، فخلاصة المكروه أنه عكس المندوب من ناحية الحكم، لكن هل هناك مسألة ذكرها العلماء، وهي هل ترك المندوب يعتبر مكروه؟ هل ترك المندوب يعتبر مكروه؟ لأن هذا يستلزم على أساس أنه ضد، فهل ترك المندوب يعتبر مكروه؟ فمن أهل العلم من قال كذلك، ومنهم من قال لا، ليس كل ترك مندوب يعتبر مكروه، لأن الإنسان أحيانا يترك المندوب لأجل مندوب آخر أو سنة أخرى أو أمر واجب. مثلا الآن لو قلنا أن تحية المسجد مثلا مندوبة، تركها الإنسان مثلا لأجل علم، مثلا ما في شيء، هو تركه لأجل سنة وقد يكون أعظم منها، تركها لأجل مثلا صلاة جماعة. السلام الله. فلهذا فالصحيح أن ليس كل ما كل مندوب يترك يكون مكروها، وإنما بحسبه. إن كان هذا المندوب يترك ولا يكون له بدل فهنا يكون مكروها أي تركه، وإن كان له بدل فغالبا هذا البدل إن كان واجبا فهو أفضل، وإن كان مستحب مثله فهو أيضا لم يبعد. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل عامل شيرة وفترة. شيرة معناه نشاط، وفترة يفتر فيها. قال: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. معنى هذه الفترة التي فترها، إن كان ترك أشياء من المستحبات مما كان يسارع فيها، لكن تركها ليس أنه مثلا راغبا عنها، وإنما تركها لأجل ما هو أفضل فهذا أعظم، أو تركها لأجل سنة أخرى فهو أيضا لا زال في خير. وأما يتركها إلى بدل، إلى بدعة، ترك سنة لبدعة، ترك سنة لمخالفة، فهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد هلك. قال: والحرام عكس ما يجب. وما ذكر البيت كله. قال: وكذلك الحرام عكس ما يجب. الحرام عكس ما يجب، أي الحرام عكس الواجب، وتعريف الواجب ما أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه. أنا لابد قلنا استحق، لأنه قد يغفر الله له. قال: فيكون المحرم ما عوقب فاعله وأثيب تاركه. أنا عكس الواجب، لأن ترك الواجب محرم، ترك الواجب محرم، لكن كما ذكرنا في المندوب ليس مطلقا، لأنه إذا ترك الواجب لأجل واجب أو أوجب منه فهو ترك إلى بدل، بدل أوجب منه. فمثلا إنسان مثلا نادته أمه وهو يصلي صلاة فريضة، هل يستجيب لأمه أم يكمل صلاته؟ فالأصل أنه يكمل صلاته، أنه فريضة واجبة، لكن إذا كانت سنة فيقدم طاعة والديه وطاعة أمه. لكن حتى ولو كانت فريضة مثلا والأمر مثلا جد تستغيث به وتستنجده في شيء، هذا لا شك أنه استجيب لها. المهم أن الآن ترك بر الوالدين وعقها، لكن هذا الواجب الذي عليه هناك ما هو أوجب منه، هناك ما هو أوجب منه. أيضا كذلك لو أن الأم مثلا تطلب من ابنها فعل شيء وهو فعل لها شيئا آخر أصلح لها منه، فهذا أيضا يعتبر من ترك الواجب، لكن إلى بدل، ما بدل خير منه، فهذا لا يعتبر أنه محرم. فترك الواجب ليس محرما مطلقا، بل حتى فعل المحرم أحيانا كما قلنا أحيانا مثلا يكون للاضطرار، وهذا شيء آخر. لكن فعل الواجب ممكن أن الإنسان يترك الواجب ويأتي ما هو أوجب منه، وهذا لا يثم ولا يقال أنه محرم، وإنما يأتي بما هو أوجب منه. أحيانا كما سيأتي في الواجب تتزاحم الواجبات، تتزاحم الواجبات، فهنا يقدم ما هو أوجب، ما هو أوجب. قال: فيكون المحرم عوقب فاعله وأثيب تاركه. هكذا قال كثير من الأصوليين بالإطلاق، المحرم ما أثيب تاركه، لكن مع ذلك لابد من تفصيل في هذه المسألة لأنها مهمة. ليس كل تارك للمحرم يكون مثابا، فتارك المحرم على أقسام، أنا هنا في ترك الحرام. القسم الأول أن لا يطرأ على باله إطلاقا أنه محرم. مثال ذلك: رجل فكر يوم من الأيام أن يزني ولم يزني، هل يثاب على الترك؟ الجواب لا، لأنه لم يهم به حتى يقال أنه يثاب على تركه. القسم الثاني: رجل هم بالمحرم لكنه تذكر عظمة الله عز وجل وعقابه فتركه، هذا يثاب، لأن الله يقول في الحديث القدسي: إنما ترك هذا من جرائي، أي من أجلي، فلهذا فهو يثاب على ذلك، كما قال الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. فهذا بعد الفاحشة أو قبلها يتذكر عظمة الله عز وجل فيترك. قال القسم الثالث: رجل تمنى المحرم ولم يفعل أسبابه تمناه ولم يسعى في تحصيله أو في الحصول عليه، فهذا يعاقب على النية. والدليل على ذلك قصة الرجل الذي قال: ليت لي مثل مال فلان، فأعمل فيه عمله. والفرق بين الهم والعزم، ففي حديث ابن عباس: من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة. وفي هذا حديث أبي كبشة أن هذا الرجل تمنى أن يكون مثل ذلك الذي فعل المحرمات، فقال: هم في الوزر سواء. لماذا هم في الوزر سواء؟ قالوا: لأن هذا الشخص لم يهم فقط، بل عزم وتكلم، والكلام هذا مؤاخذ عليه الإنسان. لكن لو كان هم فقط، هم بدون ما يتكلم وبدون ما يعزم يفعل شيئا، فهذا يعتبر هم، أن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له سيئة أو كتبت عليه كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. فلهذا قالوا هذا الحديث يدل على أن الرجل عزم، وش الذي يدل على عزمه؟ الكلام، يقول يا ليتني عندي مثل فلان، أو يتمنى المحرم، يتمنى أنه يفعل ذلك المحرم، يتمنى بلسانه، يقول مثلا ليتني أسرق مال فلان أو أزني ببنت فلان، فهذا يعتبر محرم. لماذا؟ لأنه تمنى وتكلم بذلك، فهذا يعاقب على نيته وعلى ما تلفظ به. والدليل على ذلك قصة الرجل الذي قال ليت لي مثل فلان مال فلان فأعمل فيه عملا، وكان فلان يضيع المال ويلعب به، قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في الوزر سواء. وهذا حديث أبي كبشة إنما الدنيا لأربعة، وهو حديث حسن. قال فعلى هذا يعاقب الرجل على نيته. والقسم الرابع رجل هم بالمحرم وسعى في أسبابه لكنه عجز عنه، فهذا يعاقب عقوبة الفاعل، وهذا شد. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، أنا كان حريصا ولم يسكت وإنما فعل، هم بقتل صاحبه لكنه لم يستطع، فهذا يدخل في الإثم ويعاق ويستحق العقاب. وهذا في كل من سعى في محرم فبذل الأسباب لكنه لم يستطع أن يفعل لأجل أنه ما استطاع، فهذا يأثم على هذه النية وهذا الفعل. وهناك حديث جاء عند الإمام أحمد عن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع بالمعصية فأثنى عليها ولم يشهدها فهو كمن شهدها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا هو ما شهدها ما كان موجود لكن أثنى على فاعلها، أثنى على فاعلها لما فعل هذا الفعل، فهو آثم لأنه أيده ولم ينكر هذا المنكر بل أيد هذا المنكر، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم كمن شهدها، جعله النبي صلى الله عليه وسلم كمن شهد هذا المحرم وهو لم يشهده. قال في الجواب على من تركه لله هذا هو الذي يثاب، وصار تارك المحرم أربعة أقسام، وينطبق كلام المؤلف رحمه الله على قسم واحد منها وهو من ترك المحرم لله. مسألة، هل هناك نبي من الأنبياء ترك معصية لله؟ الجواب يوسف عليه الصلاة والسلام ترك معصية لله قد تهيأت أسبابها تماما وقويت دواعيها وانفردت به امرأة العزيز وهي سيدته وغلقت الأبواب وأقلها ثلاثة وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قال والمراد بربي هنا رب العرش عز وجل وليس ربه سيده، ومنهم من قال المراد به عزيز مصر لأنه رباه، إنه ربي أحسن مثواي، وممكن أن يراد به رب العزة سبحانه أي أني لا أعصي الله عز وجل، لأنه هو الذي وفقني وأحسن مثواي. قال: ولقد همت به وهم بها لقوة الدواعي وقلة الموانع، لولا أن رأى برهان ربه هو الإيمان الذي منعه. ولهذا نحن نقول إن الهم هم بها هم قال إن الهم هم بما أرادت المرأة، وأنه لفخر ليوسف عليه الصلاة والسلام ومنقبة له أن يدع ذلك لله عز وجل، وليس فيه نقص. فالطبيعة البشرية إذا قوي عليها الداعي الإيماني صار هذا فضيلة. ولهذا كان أعطى الله عز وجل أجر من استطاع على المحرم ثم ترك، استطاع على المحرم ثم ترك، ثم جاء في حديث أصحاب الغار أنه قد استطاع على بنت عمه فقالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها. وفي حديث مختلف في حديث ذي الكفل، وأنه جاءته امرأة أرادت منه مالا فقال: لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. فاحتاجت إلى هذا المال فجاءت إليه فأرادت أن تمكنه، فلما أراد أن يعلو عليها انتفضت. قال: مالك؟ قالت: إني أخاف الله. فقال: أنا أحق بالخوف من الله. فقام وتركها وترك لها المال. وكان الرجل معروف عند الناس أنه ما يترك معصية إلا وأتاها، فمات من ليلته، فأصبح مكتوب على بابه: قد غفر لذي الكفل أو للكفل. والأدلة على ذلك كثيرة. ولهذا ذكر من صفات أهل الإيمان أنهم يفعلون ذلك. قال: أما قول بعض الناس همت به وهم بها أي هم أن يضربها، فهذا ليس بصحيح. معنى يظنون أن نسبة الهم إلى يوسف يعتبر منقصة، وليس كذلك، لأن هذه طبيعة الإنسان. لكن قاوم هذا الأمر إيمانه بالله جل وعلا. قال: فهذا ليس بصحيح، لكن الذي قاله أراد أن ينزه يوسف. ولكن نقول إن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يفعل شيئا، بل فعل منقبة، فالداعي البشري موجود في يوسف عليه الصلاة والسلام، شاب وسيدة والمكان خال والطلاع والغير مأمون، لأن الأبواب غلقت والموانع منتفية، لكن تركها لله عز وجل. هذا أعظم ما يكون من الفخر. ولهذا كان الذي يفعل مثل ذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. وشاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله يجعلني وإياكم من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذا ذكر المندوب أو المكروه والحرام، والصحيح إن شاء الله نتركه في درس لاحق.